قال المؤلف هنا باب اللغة. جاءت الشريعة ببيان أحكام اللقطة من أجل أن تعادل أموال إلى أصحابها، وهذه من حكم الشرع فيما يتعلق بأحكام اللقطات. وعرف اللقطة بأنها مال ضل عن ربه، يعني أن صاحبه فقده أو مختص، يعني هناك أشياء للإنسان حق الاختصاص بها، مثل الأوقاف الموقفة على شخص أو على وظيفة، حينئذ الذي اختص بها هو أولى بها من غيرها. فإذا فقدها فإن هذا المال المختص، فإن هذا الشيء المختص يعاد إلى صاحبه. مثال المختص: الكلب الذي للصيد فهو ليس بمال ولا يجوز بيعه، لكن صاحبه أولى به من غيره، فإذا فقده وضل عن صاحبه فإنه يعد لقطة. اللقطة على ثلاثة أنواع: النوع الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالريال والريالين ورغيف الخبز والسوط، فهذا من وجدها تملكها بمجرد وجودها، بمجرد أخذه لها، ولا يحتاج إلى تعريف، كما ورد في الحديث الذي في السنن قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه إذا التقطه الرجل أن ينتفع به. النوع الثاني من اللقطات: الحيوان الذي يمتنع من السباع، مثل الجمل، مثل الثور، فهذه لا يجوز للإنسان أن يلتقطها، ويجب عليه أن يبقيها في مكانها، ومن التقطها فإنه غاصب، فإنه غاصب. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل: قال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاها وسقاها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها صاحبها. وفي الحديث الآخر: لا يؤوي الضالة إلا ضال. النوع الثالث من الضوال ما ليس كذلك، سواء من الحيوانات التي لا تمتنع عن صغار السباع مثل الغنم، أو النقود، أو الثياب، فهذه لقطة. ما حكم التقاطها؟ يجوز للإنسان أن يلتقطها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص التقاطها بشرط أن يأمن من نفسه أن يأخذها بدون تعريف، فإذا أمن من نفسه على ذلك جاز له الالتقاط. أما إذا خشي أنه عند أخذه لها ألا يقوم بتعريفها، فحينئذ يعتبر بمثابة الغاصب. إذا التقط أيهما أولى بالإنسان، أن يأخذ هذه اللقطة أو أن يدعها؟ موطن خلاف بين فقهاء الشريعة. وإذا تركها الإنسان لم يلحق ذمته شيء، وإذا أخذها لم يلحق ذمته شيء إذا عرفها، هذا بالاتفاق. أيهما أفضل وأولى؟ الأمر في هذا موطن خلاف كما تقدم. إذا التقط النوع الثالث من النقود أو من الغنم فإنه يجب عليه أن يعلقها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والفضة فقال أعرف مكاها وعفاصها وعرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسئل عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للدهر. إذا التقط الإنسان هذا النوع الثالث وجب عليه أن يعرفه، يجب عليه أن يعرفه. أين يعرفه؟ قال في مجامع الناس، ويختلف هذا من محل إلى آخر. ففي بعض المواطن تكون مجامع إلى الناس هي الأسواق، وفي بعض البلدان تكون مجامع الناس في بجوار المساجد، وفي بعض البلدان يكون هناك منتديات يجتمع فيها الناس، لكن داخل المسجد لا يجوز أن تعرف اللقطة، فإنه قد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال صلى الله عليه وسلم لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبنى لهذا، كما في صحيح مسلم. قد يوجد هناك وسائل حديثة للتعريف، من مثل وسائل الإعلام كالإذاعات أو القنوات أو الجرائد أو الجوالات، فإذا كانت تصل إلى الجميع أو إلى أغلب الناس فحينئذ لا بأس من التعريف بواسطتها. مدة التعريف سنة كاملة كما قال جمهور أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة. ماذا يفعل؟ أولا يتعرف على الصفات العامة لها، ويقول عندي لقطة من الذهب، فمن جاءه يصف هذه اللقطة ويبين صفاتها دفعها إليه إذا كان وصفا دقيقا. إذا كانت نقودا فيستنفقها، فإن جاء صاحبها سأله ما نوع العملة الورقية، هل هي ريالات أو دولارات، كم مقدارها، كم عدد فئاتها، من فئات 5 أو 10 أو 100 أو 500 ونحو ذلك. قال ويملكه، يعني يملك اللقطة، يعني أن اللاقط يملك اللقطة بعد الحول حكما، يملكها حكما، بحيث لو جاء صاحبها بعد ذلك فإنه يرجع إليه، ولذلك قال حكما ولم يقل حقيقة. وهذا القول بتملكها هو ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تعرف فاستنفقها. وفي الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للده، وجاء في بعض الألفاظ فإن جاء صاحبها فأعطها إياه وهي وإلا فهي لك، وفي لفظ فشأنك بها. وقال الإمام أبو حنيفة بأن الملتقط لا يملك اللقطة فيجب عليه أن يتصدق بها، لكنه يخالف ظواهر النصوص السابقة. قال المؤلف لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم الملتقط أن يدفع اللقطة إلى طالبها الذي عرف صفاتها، لما جاء في الحديث فإن جاء طالبها يوما من الدار فأدها إليه. قال المؤلف والسفي والصبي إذا وجد لقطة فإن وليهما يقوم بالتعريف عن هذه اللقطة، وتكون ملكا للسفيه والصبي. قال المؤلف ومن ترك حيوانا بفلاه انقطاع عند التنقل والأسفار قد يعجز بعض الجمال، ويقوم صاحب الجمل بترك ذلك الجمل لأنه انقطع أو عجز صاحبه عنه فتركه عمه، فحينئذ انقطع ملك صاحبه عنه، وبالتالي من وجده يجوز له أن يأخذه وأن يتملكه. مثل هذا أيضا الأموال التي يتركها أصحابها رغبة وزهدا فيها، فإنه يجوز أخذها وتملكها. مثال ذلك العلب التي توضع فيها السلع، إذا ألقاها أصحابها جاز لغيرهم أن يتملكها. سطول البوية وأواني البوية، إذا تركها أصحابها جاز لمن وجدها أن يأخذها. بعض الناس إذا استغنى عن بعض السلع، فرشة بيته إذا استغنى عنها ألقاها، فحينئذ يجوز لواجدها أن يتملكها. لماذا؟ لأنها أصبحت غير مملوكة لصاحبها لاستغناء عنها. قال المؤلف: ومن أخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. من وجد نعلا يشابه نعله في مكان نعله فإنه حينئذ لا يكون ملكا له ولا يجوز له أن يتملكه، احتمال أن يكون آخذ النعل غير صاحب هذه النعل. فإذا وجد أن الناس الذين يمكن أن يأخذوا النعل قد ذهبوا، فحينئذ لا يتملكه إلا بالتعريف، لا يتملك إلا بالتعريف، لا بد أن يعرف أني وجدت نعل في هذا المكان، من كان يملكه فليرجع إلي، وهذا عنواني، إما رقم هاتفه أو نحوه. ولا يمتلكه بمجرد كونه وجده في مكان نعله. ومن أمثلة هذا وضع الأحذية عند أبواب المساجد، إذا وجد الإنسان نعلا مكان نعله ولم يجد نعله، فإنه حينئذ لا يتملكه بمجرد ذلك، ويجب عليه تعريفه إذا ظن أن صاحبه لم يعد يطلبه قريبا منه. أما إذا بقي جماعة في المسجد فلا يحق له أن يأخذ هذا النعل، بإمكان أن يكون صاحب النعل ممن في المسجد. يبقى هنا مسألة أو ثلاث مسائل. الأولى أشرت إليها قبل قليل، هل الأفضل أخذ اللقطة أو الأفضل ترك اللقطة؟ المذهب على أن الأفضل ترك اللقطة، وهذا هو قول الإمام مالك، خشية من أن تضعف نفس الإنسان فيتملك ذلك المال. القول الثاني يقول بأن أخذ اللقطة أولى، هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، قالوا لأن فيه حفظا لمال صاحب اللقطة. وأنا عندي أن الأول أولى، أن الأول أولى فيه إبراء ذمة الإنسان. المسألة الثانية مسألة لقطة الحرم، لقطة الحرم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحرم، وقال لا تملك إلا لمنشد. فقال طائفة لأن من التقط لقطة الحرم فعرفها فإنه يملكها. وهذا هو المشهور من مذهب أحمد. والجمهور على أن لقطة الحرم لا تملك، وإنما يجوز لمن أراد تعريفها التقاط، يجوز له أن يلتقطها ليعرفها ولا يملكها بعد ذلك، ولا تملك بحال. وفي مثل زماننا. والقول الثاني أظهر من جهة الدليل، لأن النصوص ظواهر النصوص تدل على التفريق بين لقطة الحرم وبين غيرها. وفي مثل زماننا هذا الشرطة المختصة بالمفقودات في الحرم إذا سلم الإنسان ما وجده من المال إليهم برئت ذمته بذلك، مع أن الأولى بالإنسان خصوصا في لقطة الحرم أن لا يلتقطها، لأن المكان له من القدسية ما يجعل الناس يتورعون عن أخذ المال فيه. عرف المؤلف اللقيط هنا بأنه طفل لا يعرف، فلا يعرف نسبه ولا يعرف هل هو حر أو رقيق. هذا الطفل نبذ، بمعنى أن هذا الطفل ترك وأبعد عن والديه أو ضل عنه، ويعد طفلا إلى سن التمييز، ويعد طفلا إلى سن التمييز. فاللقيط من وجد وهو دون سن التمييز، وبعض العلماء يقول إلى البلوغ. قال المؤلف وأخذه فرض كفاية، يجب على المسلمين أن يعتنوا بهذا اللقيط. وفي زماننا هذا اعتنى ولاة الأمور باللقطاء فأنشأوا لهم دورا تخصهم. والأصل في اللقيط أنه حر غير مملوك، لأن الأصل في بني آدم الحرية. لو قدر أن اللقيط معه مال سواء كان نقدا كما لو وجد في المسجد في مهاده ومعه نقود فإنه يعد ملكا له ينفق عليه منه، وهكذا أيضا ما وجد قريبا منه أو متصلا به فإنه يعد له. إذا لم يكن معه مال فمن أين ينفق عليه؟ ينفق عليه من بيت مال المسلمين، لورود مثل ذلك عن عمر رضي الله عنه. قال المؤلف وهو مسلم، يعني الأصل، لأن الأصل في الإنسان الفطرة، لحديث ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يذكر الإسلام. من أولى الناس بحضانة اللقيط هو من وجده إذا كان أمينا. إذا كان من وجده أمينا فهو أحق بحضانته، وينفق عليه بغير إذن حاكم، يعني أن الملتقط الواجد ينفق عليه. وميراثه تكون لبيت المال كما أن نفقته لبيت المال، ولا يكون ميراثه لوالده في مذهب جماهير أهل العلم، لأن الميراث له أسباب هي القرابة والنكاح والولاء، وليس بين اللقيط والملتقط شيء من هذا. والقول الثاني بأن ملتقطه يرثه، وهذا القول قد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. والمرجع في مثل هذه المسألة في القضاء، قال المؤلف ووليه، يعني ولي اللقيط في مسائل القتل العمد هو الإمام، يتخير الإمام بين القصاص والدية بما يرى أنه الأصلح. هذا اللقيط لو اعترف به امرأة ذات زوج أو رجل سواء كان مسلما أو كافرا فإنه في النسب يلحق به، في النسب يلحق به سواء كان اللقيط لا زال حيا أو قد مات، لكن لا يلحق بالكافر في دينه، لا يلحق بالكافر في دينه إلا إذا كان معه بينة، لأن الأصل كما تقدم هو الإسلام. ولا يقبل من اللقيط أن يقول بأنه كافر أو بأنه رقيق، لا يقبل من اللقيط قوله بأنه كافر أو رقيق، لماذا؟ لأنه ينافي الأصل، لأن الأصل إسلامه وحريته كما تقدم. قال المؤلف وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، هناك لقيط ادعاه أربعة كل منهم يقول هو ابني، فإنه حينئذ ينظر صاحب البينة، فإن كان أحدهم معه بينة عمل ببينته، فإن لم يكن معهم جميعا بينة أو كان الجميع معهم بينات وتعارضت البينات فحينئذ نعرضه على أصحاب القافة، والقافة هم الذين يعرفون الأثر، يعرفون الشبه، ويثبتون الأنساب بواسطة الشبه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فرح بخبر مجزز المدلجي في إثبات نسب أسامة وزيد بن حارثة حين قال هذه الأقدام بعضها من بعض، لكن لا بد أن يكون القائل معروفا بذلك مدربا في إصابة مثل هذا، ولا بد أن يكون عدلا، ويشترط في شروط الشاهد في الأنساب. وفي زماننا الحاضر قد يكون بعض التحليلات تحليل DNA تحليل الجينات الوراثية معرفا بالنسب، لكن ينبغي أن يعلم أن هذا التحليل ليس دائما مطابقا للحكم الشرعي، لأن التحليل يثبت النسبة بين الزاني وبين ولد المرأة المزني بها، بينما في الشرع لا يلتفت إلى مثل هذا ولا يثبت به النسب. هذا شيء مما يتعلق بباب اللقطة واللقيط نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفعل خاطئ ونوع من أنواع الغصب، ولا يحق لهم بناؤه، لأن الإحياء إحياء المواد لا يكون إلا في أرض المواد غير مملوكة وغير مختصة بجهة ولا بأشخاص، وهذه الأرض مختصة، ومن ثم لا يحق لهم هذا البناء، ويعد نوع من أنواع الغصب. والذي نشير به عليهم أن يخاطبوا الجهة ذات العلاقة ليقوموا بشراء الأرض منها، فبذلك تحصل المصالح والمقاصد جميعا. نعم، يماثله إذا كانت الوديعة في صندوق ومقفلة بقفل، فحينئذ إذا فتح القفل فتلف المال بعد ذلك ولو بدون تعد ولا تفريط، وجب على المودع الضمان لأنه قد تعدى بفتح القفل. الكافر الحربي لا يحق له دخول دار أهل الإسلام، وإنما يملك بالإحياء في غيره في دار الحرب، وأما دار الإسلام فهو أصلا ممنوع من دخولها. الجعالة توسع فيها الشارع، ولذلك جازت في المدة المجهولة، جازت في الجعل المجهول بخلاف الإجارة، ومن هنا فالإجرة معاوضة بين اثنين، فلا بد أن تكون على أتم الوجوب وأن ينتفي منها الغرض. فربط مدة وعمل الإجارة معه الفقهاء بكون ذلك يحتوي على نوع من أنواع الغرض. الوجوب ما نتمكن، لا يمكن أن نقول بوجوب مثل ذلك، لأن الوجوب يحتاج إلى دليل شرعي، وإنما يقال يستحب ذلك إذا أمن من نفسه وعلم بأنه سيقوم بإرجاعها إلى أصحابها. مثال ذلك شاة وجدها في بردية يغلب على ظنه أنه إذا لم يلتقطها أنها ستموت لعدم وجود الماء عندها وعدم وجود العشب ولا عشاب، فحينئذ هذه إذا التقطها هل الأفضل له أن يلتقط أو الأفضل له أن يدع؟ هنا خشي عليها من الهلاك فكان له سبب خاص. مثله أيضا لو وجد نقودا كثيرة في برية فحينئذ يلتقطها حفظا لهذا المال، ومن مقاصد الشرع حفظ الأموال، ومثل ذلك يدخل في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يسبغ علينا وعليكم نعمه، وأن يجر على الجميع رزقه، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسوا على خير. Thank you.